أبعد. نعم.
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال
بن هاشم الله بن هاشم لا عندنا هاشم النسخة اللي عندي محمد علي صبيح وأولاده. نعم.
حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين.
سبعا في التابوت يقول المراد بها قلب يعني أنه التابوت يحفظ به الأشياء فسبعا في التابوت في قلبه لكنه نسي. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول دعا بهذا الدعاء الجامع المانع حيث سأل ربه عز وجل أن يجعل في قلبه نورا وفي بصره نورا وفي سمعه نورا وعن يمينه وعن يساره ليحيط به النور من كل جانب. والمراد بالنور هنا النور المعنوي وليس الحسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الليلة الظلماء كغيره من الناس لكن هذا نور معنوي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أهدى الخلق يحتاج إلى النور فمن دونه من باب أولى. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه دائما وينظر هل فيه ظلمة هل فيه قدرة فيحرص على أن يكون النور يأتيه من كل جانب. وقول كان في دعائه لم يبين أين كان فيحتمل أنه في السجود ويحتمل أنه في التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود أكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال في التشهد لما ذكره قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء فهذا محتمل أنه في هذا أو في هذا. النووي يقول
لما ذكر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. قوله وفي هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس، وذكر قال العلماء معناه وذكر في الدعاء سبعا أي سبع كلمات نسيتها. قالوا والمراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع، أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها. وقوله فلقيت بعض ولد العباس، القائل لقيت هو سلمة بن كهيل، قوله فاضطجعت في عرض الوسادة. في حديث ابن عباس وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. قوله قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث. قوله ثم غسل وجهه ويديه ثم قام، هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. قوله فأتى القربة فأطلق شناقها بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد، قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما، وقيل الوكاء. قوله فقمت فتمطيت كراهيه
هذا هو الأقرب أنه الوكاء.
قوله فقمت فتمطيت كراهيه قوله فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، هكذا ضبطناه. وهكذا هو في أصول بلادنا انتبه بنون ثم مثنات فوق ثم مثنات فوق ثم موحدة، ووقع في البخاري أبقيه بموحدة أبقيه بموحدة ثم قاف ومعناه أرقبه، وهو معنى أنتبه له. قوله فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موثقا من الإمام كالبالغ أو موقفا.
نعم.
وأن له موثقا.
موقفا.
لا عندي بالثاء.
ها؟
موثقا بالثاء.
إيش بعدها؟
وأن له موثقا من الإمام كالبالغ.
موقف من الله. موقف.
وأن له موقفا من الإمام كالبالغ، وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لا أحس به بخلاف غيره من الناس. نعم انتهى الكلام.
ولا ذكر أين مكان الدعاء؟
ما ذكر.
ما عندكم أنتم بالحواس شيء؟ نعم. على كل حال هو إما في هذا وإلا في هذا، يعني إما في السجود وإما بعد الشهر.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
اللهم صل وسلم. هذا تقدم الكلام على بعض فوائده، وبينا انه في ان فيه دليل على جواز بيتوت الانسان عند محارمه. هذا ان شاء الله بداية خير
ان شاء الله. اقول الله عز وجل يا شيخ، اقول ابشر الله عز وجل ييسر امرك
ان شاء الله. ان شاء الله
والله عز وجل ان شاء الله يعلم النيه الصالحه.
ييسر الله الامر، نسال الله يصلح النيه.
امين امين.
اذا صلحت النيه فالله اكرم منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ناس تجول سجلت كلام من
أجل. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأصبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك. حدثني هارون بن سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إلى شجب من ماء يعني إلى إناء من ماء سقاء أو نحو. وقوله فتسوك وتوضأ وأصبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، فيه دليل على أنه ينبغي التسوك بعد الانتباه من النوم. قال حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك، يعني يغسله ويدلكه، وهذا لأنه سيتلو كتاب الله عز وجل وسيقف بين يدي الله، فناسب أن يقف بين يدي الله ويناجيه بكلامه على أحسن حال، كما أنه من الناحية الصحية مفيد للصحة. لكن نحن نرى أن الفوائد الصحية أمر ثانوي لا يعرج عليه إلا لإنسان نريد أن نرقبه في الإسلام ونبين له ما كيف كان الإسلام يراعي الصحة ويراعي المصالح.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك.
هذا الحديث فيه من الفوائد مع ما سبق أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى نفخ. وقد استدل بهذا كثير من أهل العلم ممن يرون أن النوم ليس بناقض مطلقا، والصواب أن النوم ناقض للوضوء، لحديث صفوان بن عسال حين ذكر المسح على الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. ويحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كون النوم نومه لا ينقض الوضوء بأن هذا من خصائصه، فإنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فإحساسه الداخلي موجود، وأما الظاهر فليس بموجود، ولهذا نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ بطلوع الفجر كما في حديث أبي قتادة وغيره، وكذلك هنا نام حتى نفخ. فالحاصل أن النوم ينقض الوضوء، ولكن هل هو ناقض بذاته وحدث بذاته، أو هو مظنة الحدث؟ الصواب الثاني أنه مظنة الحدث، وأن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لو أحدث لا أحس فإنه لا ينتقض الوضوء. قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم جاوز.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي، فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفة.
في هذا دليل على جواز التوكيل، توكيل النائم من يوقظه للصلاة، لأن ابن عباس طلب من خالته ميمونة إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أن توقظه. وهذه زيادة على ما سبق، فإنه لم يمر علينا هذا اللفظ، لكن يؤخذ بالزيادة إذا كانت لا تنافي الألفاظ الأخرى. وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان حوله من ينعس أن يأخذ بشحمة أذنه، لأن هذا أدعى لانتباهه، وهو أحسن من أن يهمزه في فخذه أو ركبته أو جنبه. الأذن هي محل السماع، فالأخذ بالشحمة لأجل أن يستيقظ ويسترد اليقظة أحسن. وفيه دليل على ما سبق أنه أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. وهل هو فرض بحيث لا يصح وقوف عن يسار الإمام مع خلو اليمين، أو هو سنة؟ الصحيح أنه سنة، لأنه لم يكن فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة عرفناها من القواعد، أن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، اللهم إلا أن يكون بياناً لأمر في القرآن والسنة، ويكون بياناً للمجمل فله حكم ذلك المجمل.
حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم.
وفي أيضاً هذا الحديث دليل على ما سبق وتكرر من أن ركعتي الفجر يسن تخفيفهما، وأن تخفيفهما أفضل من تطويلهما. وفيه أنه لو دار الأمر بين أن يطيل الإنسان فيهما ويدعو ويطيل القراءة ويذكر، أو أن يخفف، فالأفضل التخفيف الثاني، لأن اتباع السنة أولى من كثرة العمل، فإن اتباع السنة يكون به حسن العمل. الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ومن هنا نعرف أن ما ورد عن بعض التابعين من الإجهاد في العبادة أنه اجتهاد منهم، لكنهم غير مصيبين فيه، إلا أنهم إذا كان صادرا عن اجتهاد مأجورون أجرا واحدا، وأما الأجر الكامل فهو بالاتباع.
حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة، فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ، قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
اللهم صل وسلم. هذا صحيح كما سبق، وفي قوله وضوء خفيفا دليل على أنه لا ينبغي التثقيل في الوضوء والمبالغة الزائدة عن السنة، وأن التخفيف أفضل إذا كان مطابقا للسنة. وبهذا تأثر ابن عباس رضي الله عنه، فكان يتوضأ وضوءا خفيفا في جميع أحواله، حتى إنه لا يكاد يرى على الأرض نقط ساقطة من أعضائه من شدة التخفيف. وعكسه ابن عمر رضي الله عنه كان يشدد حتى كان يغسل عينيه وفي النهاية كف بصره. يلا طه تعال نيابة عن خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد
باب صلاة الليل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها
في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
كتاب الدعاء
في باب
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها.
ثم قام ثم نام ثم قام إلى القربة. ها؟ عندك ثم نام ثم قام؟
لا.
ثم غسل وجهه وكفيه.
ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي. فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال: فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وحدثني إسحاق بن منصور قال:
هذا فيه زيادة على ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صب الماء في جفنه وتوضأ وضوءا حسنا، لكنه لم يكثر بين الوضوءين، ففيه دليل على أن الإنسان له أن يتوضأ وضوءا كاملا، ولو أن يتوضأ وضوءا بين الوضوءين أحيانا وأحيانا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا زيادة على ما سبق أنه تعين بعض الشيء موضع هذا الدعاء، لأنه قال في صلاته أو في سجوده، وهذه أوشك من الراوي لكنها تقرب تحديد موضع هذا الدعاء. والسجود له مناسبة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه. فله مناسبة. وقد سبق أنه ربما يكون له مناسبة بعد التشهد الأخير. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شمي أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك.
يعني بدل واجعلني أو اجعلني هذا لم يشك فيكون معنى اجعلني نورا. وكون الإنسان نورا معناه أن الله سبحانه وتعالى يهدي به الناس بما يبذله من العلم والهدى. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيب عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج.
هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن الرسول يدل على أن الرسول كان يكرر قراءة هذه الآيات، مع أن المعروف أنه لا يفعلها إلا مرة واحدة. فشو النووي ماذا ذكر؟
حدث الماضي
الأخير هل معنى؟
فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة
لبعده.
قوله: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، ثم أوتر بثلاث. هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم، وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض: هذه الرواية، وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت، مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال الدارقطني: وروي عنه على 7 أوجه، وخالف فيه الجمهور. قلت: ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول، كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة، ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهما، كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وغيره. ولهذا قال: صلى ركعتين فأطال فيهما، فدل على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر، فصارت الجملة 13 كما في باقي الروايات، والله أعلم.
مو بالإشكال في هذا، الإشكال يكون يقرأ 10 آيات 3 مرات. نعم،
يبدو أنه متعرض،
وهذه ما تعرض له سبحان الله. على كل حال، العمدة بما روى الأكثر أنه قرأها عند الاستيقاظ من النوم، أما بعد ذلك فلا يكررها. نعم. لا، أحيانا وأحيانا، يعني من أخذ بحديث عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة أسقط سنة الفجر، أو أسقط الركعتين الخفيفتين اللتين كان يبتدئ بهما صلاة الليل، ومن عد الركعتين الخفيفتين صلاة 13. نعم نعم، يعني له بالمصباح الكثير ولا خفيف جدا. نعم. نعم، هنا هذا ما يمنع، يعني ما يضر، يمكن قالها في الصلاة وحين خرج، يعني الجمع بين هذا وهذا سهل، لكن المشكل الجمع بين كونه لا يقول إلا الآيات إلا مرة واحدة أو 3 مرات. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وحدثني هارون بن عبد الله،
هذا أيضا فيه ما سبق أنه يجوز الإنسان أن يدخل مع الشخص ليصلي معه جماعة ولو كان الأول قد ابتدعها منفردا. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أن ذلك صحيح في الفرض والنفل، والثاني صحيح في النفل دون الفرض، والثالث لا يصح ولا في الفرض ولا في النفل. وأجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سوف يصلي معه، ولكن هذا جواب ليس بصحيح، لأن ابن عباس كان نائما ولكن الرسول يعلم أنه سيصلي معه، فالصواب أنه جائز في الفرض وفي النفل أن تأتي إلى شخص يصلي منفردا ثم تقول: أنت إمامي، أو لا تقول ولكن تصف إلى جانبه فتنعقد الجماعة. نعم. نعم. يقول: لا بد أن تنوي الإمامة والائتمام من أول الصلاة، ولا ما في شك أن الجماعة أفضل، لكن يقول: إن وهم من أول الصلاة، وكلامنا على ما إذا نواها في أثناء الصلاة. المهم على كل حال هذا كلامهم، والصواب جواز ذلك. إيش؟ لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة الأولى. الجماعة الأولى هي التي فيها الثواب وفي تركها العقاب، أما الثانية فهي أفضل، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. الحديث واحد. إيه؟ كون هذا يخرج عن بقية الرواة، ولهذا يبدو والله أعلم أن هذا غير منضبط كما قال القاضي عياض رحمه الله، حصل إشكال عند الراوي. نعم.
وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرني أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه
الجهني
عندي بالسكون
يا الجهني بالنسبة لجهيني
أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم
كيف خفيفتين صلى الأول ركعتين خفيفتين نعم
أزيدها يا شيخ
إيه سجل الأولى
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال
في هذا الحديث فوائد بل فائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي نشاط فكان أول ما يبدأ يطيل ركعتين طويلتين ثم يبدأ يخفف لأن هذا هو الذي يليق بالجسد فإنه أول ما يدخل يكون نشيطا ثم بعد ذلك يلحقه الفتور فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل جسده هذه المعاملة بالأرفق فالأرفق وفيه أيضا أن الركعات التي قبل الوتر ليست من الوتر لقوله بعد ذلك ثم أوتر بكم ركعة أوتر بواحد نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرع قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. حدثنا يحيى بن يحيى
هذا فيه دليل على أن الواحد لا يكون خلف الإمام وإنما يكون عن يمينه وأنه لو وقف خلفه وجب عليه أن يقدمه حتى يكون عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإن قال قائل هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب قلنا هذا على سبيل الوجوب بدليل الحديث الآخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف بخلاف حديث ابن عباس أنه جعله عن يمينه بدأ عن يساره فقد سبق أن القول الراجح أنه على سبيل الاستحباب لأنه ليس في أحاديث ما يدل على وجوب ذلك وفيه دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد ويخالف بين طرفيه من أجل ألا يسقط يعني يجعل طرفنا على الكتف الأيمن والثاني على الكتف الأيسر لئلا يسقط أو لئلا ينكشف من الأمام. وفيه دليل على جواز دخول مع المنفرد ليكون إماما، وفيه أيضا دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرك من أجل أن يقدم جابر رضي الله عنه. نعم. الإشراع معناه أن قالوا أنها الطريق الموصل للماء، وهو غالبا يكون طريقا ضيقا لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. نعم.